بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. الجنة والنار أجمع أهل العلم على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. وأيضا الأحاديث الكثيرة التي فيها أن آدم عليه الصلاة والسلام أهبط من الجنة، وأيضا الآيات. ومن الأدلة أيضا على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة غير مرة، ورأى الجنة والنار وعرضت عليه ليلة الكسوف وفي الإسراء والمعراج، وأدلة كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، رأيت الجنة. هذا مما يدل على وجودها، خلافا للمعتزلة وبعض الخوارج والقدرية الذين يقولون وجود الجنة الآن عبث، وقولهم هو العبث. وإلا فهذه الأدلة كلها تدل على وجود الجنة والنار وعلى إثباتهما وعلى أنهما مخلوقتان. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وخالف الجهم بن صفوان ومن سار على طريقه فقال بأن الجنة والنار تفنيان، وهذا قول باطل. فأما الجنة فقد أجمع أهل العلم أنها لا تفنى ولا تبيد، وأما النار فالذي عليه جمهور أهل العلم وجمهور السلف الصالح على أن النار أيضا لا تفنى. ونقل عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنهما يقولان بفناء النار، وهذا ليس بصحيح، وإنما الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يقول بفناء نار الموحدين الذين يخرجون منها ويكون مآلهم إلى الجنة، وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حيث قال في شرحه: اعلم أن النار في الآخرة ناران، نار تفنى ونار تبقى أبدا لا تفنى، فالأولى هي نار العصاة المذنبين من المسلمين، والأخرى نار الكفار والمشركين. قال: وهذا خلاصة ما حرره ابن القيم في الوابل الصيب، وهو الحق الذي لا ريب فيه، وبه تجتمع الأدلة. ثم ذكر كلاما. وقولهم تفنى هذا يحتاج إلى دليل، فنحن نؤمن أن العصاة من الموحدين إن دخلوا النار فإنهم خارجون منها لا محالة. طيب، والنار التي كانوا فيها هل تفنى؟ هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا يقول بعض أهل العلم: ينزوي بعضها إلى بعض. ولكن هذا القول وإن قيل فهو ليس كالقول بأن النار تفنى مطلقا، فإن القول بأن النار تفنى مطلقا قول باطل من أقوال أهل البدع، الجهمية وغيرهم. فالجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ولو ثبت عن شيخ الإسلام وابن القيم أنهما يقولان بهذا القول فهو قول مردود يخالف ما عليه سلف الأمة، ولكن كما سمعت هكذا يكون مراد شيخ الإسلام ومراد ابن القيم أنهم يقصدون نار الموحدين، حتى أن ابن القيم في حاد الأرواح بعد أن ذكر الأقوال والأدلة وناقشها قال: إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة؟ قال: قيل إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما يريد. هكذا في هذه الأرواح، في حاد الأرواح. ولكن في الوابل الصيب صرح بأن الجنة والنار لا تفنيان، وأن الذي يفنى هو نار عصاة الموحدين. وكما سمعت بأنه حتى لو ثبت هذا فإنه قول مرجوح. ومما استدل به ابن القيم رحمه الله وما هم منها بمخرجين إلا أنه في شفاء العليل استدل بهذه الآية في حق أهل النار، وقد نبه أهل العلم أن هذا وهم منه، فإنها في حق أهل الجنة وما هم منها بمخرجين. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قاله سبحانه في حق الجنة وأهل الجنة، وقالها أيضا في حق أهل النار، فهذا يدل على أنهم فيها يخلدون ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا مما يدل على دوامها وعدم فنائها الجنة وهكذا النار. والذي ينبغي أن يعلم أن الجنة في أعلى عليين في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وأما النار فهي في أسفل سافلين في الأرض السفلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، قال الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وهذا هو أحسن الأقوال في بيان مكان الجنة والنار، وما عدا ذلك من الأقوال فإنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. وفي هذه الفقرة، وأن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وجعل لهما خلق لهما أهلا، قد جاء في الصحيح عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: الجنة فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت: النار فيها الجبارون والمتكبرون، فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها، ولكليكما علي ملؤها. فهذا يدل على أنه خلق للجنة خلقا فضلا منه وإحسانا، وجعل منهم إلى النار عدلا منه، ليس ظلما ولا جبرا، وإنما بسبب أعمالهم وكفرهم وتمردهم. وقد جاء أيضا في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، متفق عليه عن عمران بن حصين، وجاء عن جماعة آخرين كسراقة بن مالك وعلي بن أبي طالب. وأما قوله كل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، هذا هو لفظ حديث صححه العلامة الألباني، ولفظه: فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. وصححه العلامة الألباني في ظلال الجنة وفي تخريجه لمشكاة المصابيح: اعملوا كل ميسر لما خلق له. وهذا متعلق بالقدر، وقد تقدم لنا فيما مضى أن المؤلف رحمه الله كرر الكلام على القدر في غير ما موضع ولم يجعله في مكان واحد، ولا تنافي بين هذا وبين ما عليه أهل السنة والجماعة أن العباد لهم مشيئة ولهم إرادة، فإن مشيئتهم خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن القدر علم الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. وهذه الفقرة أراد المؤلف فيها الرد على المعتزلة القدرية النفاة، نفاة الأفعال، والرد على الجبرية الذين هم الجهمية والأشاعرة، فإن المعتزلة هم الذين يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وعن خلق الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يقول: الله لا يخلق أفعال العباد، ومنهم من يقول: الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. وأما الجبرية فهم الذين أنكروا الأسباب وأثبتوا القدر وقالوا: العبد مجبور، ليس له إرادة ولا مشيئة. فبين هنا وقال: الخير والشر مقدران على العباد، كما أن الله خلق الخير فهو الذي خلق الشر، والله خلقكم وما تعملون. وإنما الشر من العباد بسبب أنفسهم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، وإلا فإن الله عز وجل هو خالق العباد وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله عز وجل خلق الخير والشر لحكمة اقتضت ذلك، ولهذا قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. فالله عز وجل خلق الخير والشر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي: والشر ليس إليك، رواه مسلم، فمعناه أن الشر ليس من أفعال الله ولكنه من مخلوقاته ومفعولاته، ومعناه أيضا أن الشر لا يتقرب به إلى الله، ومعناه أن الشر لا يصعد إلى الله، وليس معناه أن الله لا يخلق الشر. فإن إبليس الرجيم هو رأس الشر، ومع ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن لحكمة عظيمة خلق الله عز وجل إبليس، وخلق الكفرة، وخلق أفعالهم سبحانه وتعالى. ثم قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الفقرة ذكر المؤلف فيها الاستطاعتين، فهناك استطاعتان، والمبتدعة منهم من أخذ بالاستطاعة الأولى وترك الثانية، ومنهم من أخذ بالثانية وترك الأولى. فالاستطاعة الأولى هي التي تكون قبل الفعل، والاستطاعة الثانية هي التي تكون مع الفعل. والفرق بينهما من وجوه: الوجه الأول أن هذه قبل الفعل، يعني إنسان يكون عنده صحة وتمكن وآلاته سليمة وجوارحه صحيحة، إذن هذا عنده استطاعة قبل أن يكلف بشيء من الأفعال. والثانية تكون مع الفعل بعد أن يقدر الله عز وجل له ذلك كونا ويؤمر به شرعا، فالاستطاعة التي يقوم بها بالفعل مع الفعل هي النوع الثاني. الفرق الثاني أن الاستطاعة التي قبل الفعل المراد بها صحة الجوارح وارتفاع الموانع، وأما التي تكون مع الفعل فالمراد بها التوفيق إلى الطاعة والخذلان عن المعصية. الفرق الثالث أن المقصود بالاستطاعة قبل الفعل هي الاستطاعة الصحيحة وضدها العجز. فمثلا لو أن إنسان أعمى أو أبكم، أصم، أعرج، مريض، هذا ليس عنده استطاعة لا قبل الفعل ولا مع الفعل في كثير من العبادات، إذن فهي الاستطاعة الصحيحة وضدها العجز. وأما التي مع الفعل فتسمى الاستطاعة الحقيقية وضدها الخذلان. الفرق الرابع أنه لا يلزم من وجودها وجود الفعل، التي قبل الفعل لا يلزم من وجودها وجود الفعل، وأما التي مع الفعل فإنه يلزم من وجودها وجود الفعل. الخامس، الفرق الخامس أن الاستطاعة قبل الفعل بها يتعلق الخطاب، وصاحبها هو صاحب التكليف وأهل التكليف، فالعاقل المسلم البالغ السليم هو الذي يكلف بكثير من التكاليف، وهذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. وأما النوع الثاني التي بعد الفعل أو مع الفعل فهي مناط القضاء والقدر، مناط القضاء والقدر، وهي صفة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفق من يشاء. الاستطاعة بمعنى التوفيق، يوفق من يشاء لأداء هذا الواجب ولترك هذه المعصية، هذه الاستطاعة الثانية. فالنوع الأول الذي هو الاستطاعة قبل الفعل، هذه قال بها المعتزلة والقدرية، قال بها المعتزلة والقدرية، بمعنى أنه العبد هو الذي يخلق فعله وهو المستطيع، والله عز وجل لا علاقة له بأفعال العباد، والنوع الثاني قال به الأشاعرة وهي الاستطاعة مع الفعل. إذن فالعبد إذا قام وصلى إذن هذا شيء خلقه الله فيه، لكن هو ما عنده استطاعة. طيب، والحق بينهما لأهل القبلة، فالاستطاعة تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل، يعني معناه العبد له استطاعة والموفق هو الله، هذا معنى هذا الكلام. العبد له استطاعة وقدرة ومشيئة، والله عز وجل هو الذي يوفقه لأداء الواجبات، هذا معناه. أما أن يقال عنده استطاعة قبل الفعل فقط وأما بعد الفعل فلا علاقة له بذلك، فهذا قول من؟ قول المعتزلة والقدرية. وأما الذين يقولون ليس عنده استطاعة قبل الفعل إنما جاءت الاستطاعة عند الفعل، فهم الأشاعرة الجبرية الذين يقولون مثلا لو أن إنسانا ذبح كبشا، إذن فالإنسان ما هو الذي ذبح الكبش، إنما لما التقى السكين مع رقبة الكبش انقطعت الرقبة، أما الإنسان ما له إرادة في هذا. إذن فالاستطاعة تكون مع الفعل فقط عندهم، بمعنى أن الإنسان مجبور. ولهذا يقول هنا والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، يعني معناه التوفيق والإعانة من الله عز وجل وليست إلى العبد. وأما الاستطاعة من جهة الصحة ووسع والتمكين والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. يعني مثلا لو أن إنسانا مستطيع قادر ليس عنده أمراض ولا أسقام، نقول هنا هو مستطيع إيش؟ للحج. لكن إذا جاء الحج وما وفقه الله لأداء الحج، نقول هنا إيش؟ ذهبت عنه الاستطاعة مع الفعل، ما وفق للحج. وإن كان قبل الفعل إيش؟ هو مستطيع ومكلف ومخاطب. وأيضا مثلا في باب الصلاة، المسلم إذا دخل وقت الصلاة وجب على المكلف أن يصلي لأن عنده الاستطاعة، لكنه عند أداء الصلاة ووقت التنفيذ يكون بحسبه، فمن استطاع أن يصلي قائما صلى، ومن لم يستطع فقاعدا، ومن لم يستطع فعلى جنب. إذن فالنوع الثاني الاستطاعة مع الفعل مردها إلى الله، والاستطاعة قبل الفعل قد تكون عند العبد فيوجه إليه الخطاب. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه المسألة بيانا شافيا كافيا كما في مجموع الفتاوى، ولعلنا نقرأه في الدرس القادم حتى لا يطول علينا الدرس، هناك كلام طويل يوضح هذه المسألة وهي مسألة الاستطاعة، وهي مأخوذة من قول الله عز وجل في باب الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، مأخوذة من هذه الأدلة، نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.